أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في هذه الآيات صفات المؤمنين بالله سبحانه تبارك وتعالى الذين أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فهذا إيمانهم الذي منعهم من المعاصي والذي دفعهم لطاعة الله سبحانه تبارك وتعالى ودفعهم لجنة الله سبحانه. المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وهنا ذكرهم الله سبحانه أنهم إذا ذكروا بآيات رب العالمين سبحانه أقبلوا إلى ربهم سبحانه وخروا على وجوههم ساجدين لله سبحانه تبارك وتعالى مسبحين حامدين الله سبحانه غير مستكبرين على ربهم غير مستكبرين على الطاعة. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا سجدوا لله سبحانه تبارك وتعالى وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. فهم مؤمنون خاشعون لله متواضعون لا يستكبرون على طاعة الله سبحانه وتبارك وتعالى. والاستكبار شيء فظيع، هذا أول جريمة وقع فيها مخلوق، الاستكبار على الله سبحانه، الاستكبار على أمر الله سبحانه. فعلها إبليس لعنه الله فاستكبر وأبى أن يسجد لآدم، فكان مصيره الطرد من رحمة رب العالمين سبحانه وتبارك وتعالى. وكذلك كل إنسان مستكبر يستكبر على الله يستكبر على الطاعة مصيره النار. وأبى الله عز وجل أن يدخل الجنة إنسانا في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. الله سبحانه تبارك وتعالى يعذبه ويدخله جهنم بما كان يستكبر على الله سبحانه ويستكبر على خلق الله سبحانه. فالمؤمنون متواضعون لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذه الآية فيها من صفات المؤمنين أنهم تتجافى جنوبهم. تجافى جنب الإنسان بمعنى ارتفع، قام جنبه عن فراشه، تنحى عن الفراش، فإذا نام لا ينام نوما طويلا، ليس ليله كله نائمة أو ليس ليله كله نائمة، وإنما ينام جزءا ويقوم لله سبحانه وتبارك وتعالى ما تيسر من قيام الليل. وذكرنا أن قيام الليل قد جاء في القرآن من الآيات ما يفيد أنه ينبغي على المؤمن أن يكون بهذه الصفة، صفة القيام لله والتجافي عن المضجع ليرضي الله سبحانه تبارك وتعالى. فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك فرضا عليه وعلى المؤمنين، حتى أنزل الله سبحانه: علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه. فبعدما أمر بالقيام الطويل أمر بقراءة ما تيسر بحسب ما تيسر للإنسان، وصار نافلة بعدما كان فريضة. من الأحاديث التي جاءت في قيام الليل حديث رواه الترمذي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. هذا من النبي صلى الله عليه وسلم حث وتحرير وإغراء بقيام الليل. قوموا الليل، إلزاموا قيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم. وواضح من المعنى القيام أصل أن تقوم على قدميك، أن تقوم قائما واقفا للصلاة، وإن رخص في ذلك أنه يجوز لك في النافلة أن تصلي قائما وأن تصلي قاعدا، سواء كنت قادرا على القيام أو غير قادر، فلك أن تقوم ولك أن تقعد في قيام الليل وفي النوافل. ولكن الأجر العظيم على القيام، كلما قمت قال: قوموا لله قانتين قياما طويلا بين يدي الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: فإنه دأب عادة الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، وهو قربة إلى ربكم، أي يقربكم من الله سبحانه تبارك وتعالى. وأقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه وهو ساجد، قيام الليل قيام عظيم. إذا سجد العبد في جوف الليل الآخر كان قريبا من ربه سبحانه، وكان جديرا بإجابة الله سؤاله. ومكفرة للسيئات، القيام يكفر أي يمحو السيئات، ومنهات عن الإثم، ومنهات للإثم أي يعين الإنسان على اجتناب الآثام والمعاصي. روى الترمذي أيضا من حديث عمرو بن عبسة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أقرب ما يكون العبد، أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. جوف الليل الآخر، الليل أجزاء: ثلث أول، ثلث أوسط، ثلث أخير. الثلث الأخير، جوف هذا الثلث الأخير، أقرب ما يكون العبد من ربه سبحانه والرب من عبده سبحانه في جوف الليل الآخر. فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة، يعني إنك تحاول قدر المستطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذكر الله سبحانه بأن تصلي لله سبحانه تبارك وتعالى، سواء كانت صلاة طويلة أو صلاة قصيرة، بأن تذكر الله سبحانه تبارك وتعالى فيه، ويدخل تحت الذكر كل ما صدقت عليه هذه الكلمة، كلمة الذكر. فسواء كان جالسا يذكر الله سبحانه بالتسبيح، بالتهليل، بالتكبير، بقراءة القرآن، بقراءة حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بالانشغال بطلب العلم، بغير ذلك مما هو ذكر لله عز وجل، فكله ذكر. يعني سواء كان في هذا الوقت قائما يصلي لله عز وجل وهو أفضل ما يكون، أو أنه صلى شيئا وجلس يدرس العلم الشرعي، يحفظ القرآن، يراجع ما يحفظه، يقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، كل هذا من ذكر الله. فقال صلى الله عليه وسلم: إن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة، يعني من آخر الليل، فكن، لأنك تكون قريبا من ربك سبحانه. أيضا في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، حتى تتفطر أي تتشق قدماه صلوات الله وسلامه عليه من طول القيام. فقالت عائشة رضي الله عنها: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. علم ذلك صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت عليه سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليه ويهديك صراطا مستقيما. فالله سبحانه من على النبي صلى الله عليه وسلم بأن جعله مغفورا له ذنبه المتقدم والمتأخر عليه الصلاة والسلام، فعصمه الله سبحانه من أن يقع في الذنوب، ومن عليه بأنه ولو حدث منه شيء فالله سبحانه تبارك وتعالى يغفر له ما تقدم وما تأخر. فهذه السورة، سورة الفتح، نزلت بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية، يعني في سنة 6، في ذي القعدة من سنة 6 من هجرته صلى الله عليه وسلم. بعدما دعا إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى 19 سنة، 19 سنة يدعو إلى الله سبحانه، في مكة 13 سنة، في المدينة 6 سنوات، حتى نزلت هذه الصورة، صورة الفتح، فأخبره الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا. وكان قبل ذلك صلوات الله وسلامه عليه لا يعلم ما الذي يدخره له ربه سبحانه تبارك وتعالى، ولذلك جاء عنه في حديث، وقد قالت السيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن إنسان، عن صبي قد توفي، قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فقال وما يدريك، فإني وأنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لا أدري ما يفعل بي عليه الصلاة والسلام، قال لا أدري ما يفعل بي. فأعلمه الله عز وجل بعد ذلك بفترة طويلة عليه الصلاة والسلام أنك مغفور لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، في هذه الصورة التي كانت قبل وفاته ب4 سنوات عليه الصلاة والسلام، علم النبي صلى الله عليه وسلم أنه مغفور له كل شيء عليه الصلاة والسلام. لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يبقى هذا كان في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، قالت إنك ليه بتتعب نفسك وتتفطر قدماك وقد غفر الله لك، اللي بيصلي كثيرا وبيقوم كثيرا وبيتعب نفسه كثيرا ده اللي بيطلب المغفرة، لكن أنت خلاص غفر لك الله ليه بتقوم؟ الجواب منه صلى الله عليه وسلم قال أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام. عبدا، هذا مقام عظيم، مقام العبودية لرب العالمين، مقام النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقوم الليل لله وهو قريب من الله سبحانه، مقام العبودية أنه عبد لله سبحانه، فالعبد يتشرف بذلك أنه عبد لله سبحانه. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكره ربه في القرآن في مقامات شريفة لأنه عبد عليه الصلاة والسلام، في مقام ذكر الله وتلاوة القرآن والمحاجة بهذا القرآن يقول للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا عليه الصلاة والسلام، في مقام تشريف النبي صلى الله عليه وسلم برفعه إلى السماء عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج يقول سبحان الذي أسرى بعبده عليه الصلاة والسلام، في مقام التبليغ والدعوة إلى الله سبحانه تبارك وتعالى قل وأنه لما قام عبد الله يدعوه عليه الصلاة والسلام، فهذا أشرف مقامات العبد بين يدي الله سبحانه أن يكون عبدا لله. والإنسان في نفسه ما يدفعه إلى العبودية وما يدفعه إلى الخضوع، فإما أن يوجه ذلك إلى الله عز وجل وإما أن يأنف عن ذلك، فيوجهه الله عز وجل إلى أحقر خلقه فيصير عابدا للهوى وعابدا للشيطان وعابدا للإنسان وعابدا للجان، لأنه أنف واستكبر عن عبادة الله سبحانه، تطاول عن أن يعبد الله سبحانه، فقال أنا حر، مش هنعمل حاجة، مش هنعبد، أنا حر. أنت حر، لست حرا على الله سبحانه وتبارك وتعالى، ولكنك عبد لله، فإما أن ترضى بذلك كما رضي رسول الله الكرام عليه الصلاة والسلام والملائكة الكرام عليه السلام، وإما أن تأنف فتكون كالشيطان فيكون مصيرك مصيره. فانظروا في المسيح على نبينا عليه الصلاة والسلام لما يقول الله سبحانه لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. هل يستكبر المسيح أن يكون عبدا لله؟ أبدا، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، بل الكل عبيد لله سبحانه، قد رضوا بذلك فأرضاهم الله سبحانه تبارك وتعالى. كذلك نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. تقول عائشة رضي الله عنها فلما كثر لحمه صلى جالسا عليه الصلاة والسلام، لما أسن كبر في سنها، كبر في سنه صلى الله عليه وسلم، فصار عظمه لا يحمل بدنه صلى الله عليه وسلم، وده اللي بتذكر في حديث آخر لما بدنه أو لما بدنه عليه الصلاة والسلام، بدنا وبدنا، يعني صار ثقيلا عليه الصلاة والسلام، إن عظامه لا تحمل جسده صلى الله عليه وسلم في القيام الطويل. مش معناه أنه صار سمينا، لا، المعنى أنه صلى الله عليه وسلم إنه قيامه بالليل كان وهو في فترة طويلة جدا يقوم بين يدي الله عز وجل، يقوم الليل كله عليه الصلاة والسلام قائما على قدميه لغاية ما تعب صلوات الله وسلامه عليه، فصار يقوم جزءا من الليل ويقعد جزءا، فيصلي صلاة طويلة قائما، ثم يقعد ويصلي قاعدة، ثم يقوم صلى الله عليه وسلم ويكمل قائما بحسب ما يستريح عليه الصلاة والسلام. تقول: فلما كثر لحمه صلى جالسا، فإذا أراد أن يركع قام فقرأ ثم ركع صلوات الله وسلامه عليه. من الأحاديث حديث رواه الترمذي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير، فقلت: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من عن النار. هذا السؤال من معاذ بن جبل رضي الله تبارك وتعالى عنه، سؤال عظيم وسؤال طيب من معاذ، تعلم معاذ وتعلم غيره من هذا السؤال العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سألتني عن عظيم، هذا سؤال عظيم، سألتني عن شيء عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. تعبد الله ولا تشرك به شيئا، تعبد الله أمره بالعبادة ونهاه عن الشرك بالله سبحانه، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فالنصيحة: عايز تدخل الجنة، هات هذه الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليك، وهي أركان الإسلام، أركان الإسلام الخمس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ أبواب الخير: الصوم جنة، هذا باب من أبواب الخير، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل، هذا باب عظيم من أبواب الخير، أن تقوم بالليل مصليا لله سبحانه. ثم تلا صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم، فذكر هذه الآية. قال ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر كله وعموله وذروة سنامه؟ قال: قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، ما تملك به هذا كله؟ قال: قلت: بلى يا نبي الله عليه الصلاة والسلام. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا، أمسك بلسانه وقال: ملاك الأمر، تملك أمر نفسك بأن تملك لسانك، تملك لسانك فلا تنطق إلا بخير، تسكت عن الشر، تتكلم في الخير، فإذا ملكت لسانك وفقك الله عز وجل لكل الطاعات. فقال معاذ رضي الله عنه: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، كل حاجة بنتكلم بها ربنا حسبنا عليها. قال صلى الله عليه وسلم: سكلتك أمك يا معاذ. هذه كلمة ليس مقصود بها الدعاء عليه، أصلها الأم الثكلة التي فقدت ابنها، مات ابنها، فكأنه دعاء، هذا أصله دعاء على الإنسان بالموت، وليس مقصودا، إنما كلمة المقصود بها التعجب من قول القائل والتوجع لكونه لم يفهم ما الذي قاله، وليس دعاء حقيقة. فقال له صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك، يعني عجبا لك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ اللي يكفي الإنسان على وشه في نار جهنم إيه إلا حصائد اللسان، ما يحصده اللسان، ما يجمعه اللسان من شر، هذا الذي يكب الإنسان على وجهه في النار. الغرض أن الإنسان إذا أمسك لسانه وفقه الله سبحانه لجميع خصال الخير، من أفضل خصال الخير ما جاء في الأحاديث القيام بالليل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء القائمين المخلصين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.